بسم الله الرحمن الرحيم. طيب ما معنى قول الطحاوي رحمه الله لا تبلغه الأوهام؟ ما معنى قوله لا تبلغه الأوهام؟ نعم، يعني ما يتخيله العبد في ذهنه من كيفية صفات الله عز وجل مهما تخيل ومهما بلغ وهمه وظنه، فماذا؟ فإنه لا يستطيع بهذا أن يبلغ حقيقة وكنه وكيفية صفات الله عز وجل، لأن الله عز وجل مهما تخيل العبد كيفية صفاته فالله عز وجل أعظم، ومهما تخيل العبد كيفية معينة فهو بذلك كاذب، لأنه يعني ماذا؟ ما عنده علم وما عنده حجة وبرهان على هذا الذي ظنه في حق الله سبحانه وتعالى. وكيفية صفات الله عز وجل هي من أمور الغيب التي لم يطلعنا الله عز وجل عليها، والعبد لا يحيط بالله عز وجل علما. وما معنى قوله ولا تدركه الأفهام؟ لا تدركه الأفهام، أي نعم، الإدراك بمعنى الإحاطة، أي أن الإنسان يعلم من الشؤون الإلهية أسماء الله وصفاته وأفعاله ما علمه الله عز وجل في كتبه وعلى ألسن رسله، يعلم أشياء ويجهل أشياء، لكنه لا يدرك جميع هذه الأمور ولا يحيط بها علما، لأن هناك من أسماء الله عز وجل وصفاته ما أطلعنا الله عز وجل علينا عليها، وهناك أشياء لم يطلعنا الله عز وجل عليها، فنحن لا ندركها، بمعنى لا نحيط بالله علما، لا نحيط بالله علما وإن كنا نعلم يعني بعض ما علمنا. أي نحن قلنا أن الفرق بين الماهية والوجود، الماهية هو ما يرتسم في الذهن من الشيء، تتصور مثلا هذا له ماهية في ذهنك، طيب، وهو في الخارج، هذا وجوده في الخارج، هذا من حيث التفريق بين الماهية والوجود. وقد يطلق الماهية والوجود على نفس الشيء في الذهن، ماهيته ووجوده في الذهن شيء واحد، وماهيته ووجوده خارج الذهن شيء واحد. هذه الماهية والوجود خارج الذهن التي هي شيء واحد، هذه التي فرق بها المعتزلة، فكأنهم يثبتون ماهية عارية عن الوجود فيقولون هذه ماهية ولا يقولون بالوجود، وهذا ما هو صحيح. هذا ما يعني خارج الذهن، ماهية الشيء هي نفس وجوده. طيب ماذا يريد الطحاوي رحمه الله بقوله ولا يشبه الأنام؟ ماذا يريد بهذا؟ وماذا يريد بها أهل السنة عندما ينفون التشبيه؟ نعم يا جمال، أي فما المراد منه؟ النفي أم الإثبات؟ ونفي التشبيه عن الله عز وجل هل يستلزم التعطيل؟ ما يستلزم التعطيل. أما المعطلة فاستدلوا بها على ماذا؟ على نفي الصفات. يقولون ما نثبت لله عز وجل الصفات، لأننا لو أثبتنا فقد مثلنا وشبهنا الخالق بالمخلوق، فيستدلون بهذه الآية ليس كمثله شيء على تعطيل ماذا؟ الصفات. وليس هذا مراد، يعني ليس هذا المراد من الآية، ولا هو المراد من قول أهل السنة أن الله عز وجل لا يشبه الأنام، ليس المراد تعطيل صفاته، وإنما مع إثبات صفاته هذه الصفات الثابتة له لا تشبه أو لا تماثل صفات المخلوقين. والمعطلة ماذا يطلقون على أهل السنة؟ ماذا يسمون أهل السنة؟ أهل التعطيل؟ نعم، لا، في هذا الباب مشبهة، يسمون أهل السنة مشبهة، عندهم أنك إذا أثبتت الصفة فأنت مشبه. لذلك أهل التعطيل على اختلاف أصنافهم يسمون أهل السنة بماذا؟ بالمشبهة أو المجسمة. طيب قال رحمه الله وقال إسحاق بن راهويه من وصف الله فشبه صفاته بصفات أحد من خلقه بصفات أحد من خلق الله فهو كافر بالله العظيم. وقال، أي إسحاق بن راهويه، هذا تقدم معنا الأثر صحيح، هذا تقدم معنا الأثر صحيح، هو عند اللالكائي بإسناد صحيح. وقال علامة جهم وأصحابه دعواهم على أهل السنة والجماعة ما أولعوا به من الكذب أنهم مشبهة. علامة الجهمية أنهم يسمون أهل السنة ماذا؟ مشبهة. علامة الجهمية أنهم يسمون أهل السنة مشبهة، بل هم المعطلة. هذا أيضا ثابت إلى إسحاق بن راهوي، كذلك عند اللالكائي في شرح السنة، يعني بعد الأثر الأول، وكلاهما إسناده صحيح، الأول برقم 937 والثاني برقم 938 بإسنادين صحيحين، ونفس الإسناد، هو نفس الإسناد، يعني رجال الإسنادين واحد. قال وكذلك قال خلق كثير من أئمة السلف علامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة، فإنه ما من أحد من نفاة شيء من الأسماء والصفات إلا يسمي المثبت لها مشبها. فمن أنكر أسماء الله بالكلية من غالية الزنادقة والقرامطة والفلاسفة وقال إن الله لا يقال له عالم ولا قادر، هؤلاء الغلاة الذين أنكروا حتى الأسماء، حتى أسماء الله عز وجل، وقالوا ما يسمى بعالم ولا قادر، يزعم أن من سماه بذلك فهو مشبهة. فعندهم أهل السنة مشبهة، لأن أهل السنة يثبتون هذه الأسماء، لأن الاشتراك في الاسم يوجب الاشتباه في معناه. هذا تقدم، هذه حجة المعطلة، يقولون يعني ماذا، ما دليلهم على التمثيل، ما دليلهم على التمثيل، يقولون إثبات، أو يقولون يعني ماذا، الاتفاق في الأسماء يلزم منه الاتفاق في المسميات. طيب، فهؤلاء المعطلة قالوا إذا ما نثبت الصفات ولا نثبت الأسماء، لأن هذه الأسماء موجودة في المخلوقات، فلو أثبتناها لمثلنا. لذلك كل من أثبت اسما أو صفة فهؤلاء الغلاة من الجهمية والفلاسفة والقرامطة يسمون أهل السنة مشبهة، لأن أهل السنة يثبتون هذه الأسماء عالم وقادر. قال لأن الاشتراك في الاسم يوجب الاشتباه في معناه، ومن أثبت الاسم وقال هو مجاز كغالية الجهمية، يعني غلاة الجهمية يقولون هذه الأسماء يعني الواردة في الكتاب والسنة ليست أسماء الله عز وجل حقيقة، يقولون هذا مجاز، إنما هي أسماء لبعض مخلوقاته، إنما هي أسماء لبعض مخلوقاته. فعندهم، عند غلاة الجهمية، هذه ليست أسماء الله، عندهم هذه الواردة في الكتاب والسنة ليست أسماء الله. فهؤلاء قال يزعم أن من قال إن الله عالم حقيقة قادر حقيقة، يعني أهل السنة يثبتون هذه الأسماء حقيقة، نحن نقول أن الله عز وجل عالم على جهة الحقيقة، وهذا اسمه وما تضمنه هو صفته، لا على سبيل المجاز كما يزعم هؤلاء المعطلة. فيقولون عن أهل السنة إن من قال إن الله عالم حقيقة قادر حقيقة فهو مشبه، ومن أنكر الصفات وقال إن الله ليس له علم ولا قدرة ولا كلام ولا محبة ولا إرادة قال لمن أثبت الصفات أنه مشبه وأنه مجسم. وهؤلاء المعتزلة الذين يعطلون الصفات يسمون أهل السنة المثبتة للصفات يسمونهم ماذا؟ مشبهة أو مجسمة. ولهذا كتب نفاة الصفات من الجهمية والمعتزلة والرافضة ونحوهم كلها مشحونة بتسمية مثبتة الصفات مشبهة ومجسمة، ويقولون في كتبهم إن من جملة المجسمة قوما يقال لهم المالكية ينسبون إلى رجل يقال له مالك بن أنس، وقوما يقال لهم الشافعية ينسبون إلى رجل يقال له محمد بن إدريس. يعني يسمون أهل السنة هؤلاء يعني ماذا، أتباع مثلا الإمام مالك أو أتباع الإمام الشافعي الذين هم من مثبتة ماذا، مثبتة الأسماء والصفات. المعطلة يسمونهم ماذا، مشبهة ومجسمة. حتى الذين يفسرون القرآن منهم أي من المعتزلة كعبد الجبار والزمخشري وهما معتزليان وغيرهما يسمون كل من أثبت شيئا من الصفات وقال بالرؤية مشبها، يعني الذي يثبت الصفات ومنها الرؤية وأن الله يرى، ماذا يسميه الزمخشري وعبد الجبار المعتزليان؟ يسمونه مشبه. وهذا الاستعمال أي قول هذا الاستعمال أي أن نفي التشبيه يراد به نفي الصفات، نفي التشبيه يراد به ماذا؟ نفي الصفات. قد غلب عند المتأخرين من غالب الطوائف. وهل نفي التشبيه يراد به نفي الصفات؟ لا، عندما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء ما أراد أنه ماذا لا تثبت له صفة، لا، وإنما مع إثبات صفاته نقول ليس كمثله شيء، أي أن صفاته الثابتة له لا تماثل صفات المخلوق. أما هم يقولون نفي التشبيه المراد منه ماذا؟ نفي الصفات، لذلك يستدلون بقوله تعالى ليس كمثله شيء على تعطيل الصفات. ولكن المشهور من استعمال هذا أي نفي التشبيه عند علماء السنة المشهورين أنهم لا يريدون بنفي التشبيه نفي الصفات، ولا يصفون به كل من أثبت الصفات، يعني أهل السنة ما يسمون المثبت للصفات مشبهة، بل مرادهم أنه لا يشبه المخلوق في أسمائه وصفاته وأفعاله، وهذا مراد الطحاوي رحمه الله لما قال ولا يشبه الأنام، ما أراد تعطيل صفاته، وإنما أراد أنه لا يشبه ماذا؟ لا يشبهه أو لا يشبه مخلوقاته فيما اتصف به من الصفات. كما تقدم من كلام أبي حنيفة رحمه الله أنه تعالى يعلم لا كعلمنا، ويقدر لا قدرتنا، ويرى لا كرؤيتنا، وهذا معنى قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنفى المثل وأثبت الصفة. وكما تقدم أن آخر الآية فيها رد عليهم الذي يقول المراد بنفي التمثيل تعطيل الصفات، يرد عليه بآخر الآية بطرف الآية وهي قوله تعالى وهو السميع البصير، فأثبت هذه الأسماء المتضمنة لصفتي السمع والبصر، فليس المراد من نفي التمثيل تعطيل الصفات. قال وسيأتي في كلام الشيخ إثبات الصفات تنبيها على أنه ليس نفي التشبيه مستلزما لنفي الصفات، ولهذا بعد أن قال ولا يشبه الأنام قال حي لا يموت قيوم لا ينام، أراد أن يبين أنه لم يرد بقوله ولا يشبه الأنام ما يريد به المعطل أو هو التعطيل، وإنما المراد به أنه ما اتصف به من الصفات مثل الحياة والقيومية ماذا لا يشبه فيها ماذا ما اتصف به المخلوق، ولهذا قال ولا يشبه الأنام حي لا يموت قيوم لا ينام، فأثبت الحياة والقيومية. قال ومما يوضح هذا أن العلم الإلهي لا يجوز أن يستدل فيه بقياس تمثيلي يستوي فيه الأصل والفرع، ولا بقياس شمولي يستوي أفراده. طيب هذا تقدم معنا في ماذا شرح الواسطية الهراس أنه لا يستخدم في باب الأسماء والصفات وما يتعلق بالشؤون الإلهية، الأسماء والصفات والأفعال ما تستعمل الأقيسة المبنية على التمثيل بين المقيس والمقيس عليه. لماذا؟ لأن الله عز وجل لا يماثله شيء من مخلوقاته فلا يقاس بخلقه، فلا يستخدم في حقه سبحانه الأقيسة التي مبناها على التمثيل بين المقيس والمقيس عليه، مثل قياس التمثيل الذي يستعمله ماذا الأصوليون، وقياس الشمول الذي يستعمله أهل المنطق، لأن هذه أقيسة مبنية على التمثيل بين المقيس والمقيس عليه. أما أهل التعطيل فيستعملونها فيجعلون يعني ماذا الله سبحانه وتعالى يعني مقيسا يقيسونه على ماذا على المخلوق، ويتوصلون بهذا إلى ماذا إلى تعطيل الصفات. فمثلا يعني أهل التعطيل استخدموا قياس ماذا التمثيل، طيب الذي هو إلحاق أصلا بفرع بعلة جامعة، طيب فتوصلوا به إلى ماذا تعطيل استواء عز وجل على عرشه، تعطيل استواء الله عز وجل على العرش، فجعلوا المخلوق ماذا مقيسا عليه، والله عز وجل مقيس، جعل المخلوق هو الأصل والله عز وجل هو الفرع، قالوا المخلوق إذا استوى على العرش فهو ماذا يفتقر إليه، يفتقر ماذا إليه، فقالوا إذا أثبتنا استواء الله عز وجل على العرش طيب فماذا العلة واحدة، طيب إذن لو أثبتنا استواء الله عز وجل على العرش ستكون النتيجة أن الله عز وجل أيضا مفتقر ماذا على مفتقر للعرش، إذن ماذا يفعلون لا يثبتون استواء الله عز وجل على العرش. وهكذا مثل المناطق، طيب عندهم قياس ماذا قياس الشمول. هذا قياس أيضا مبني على تسوية بين الأفراد، يعني يأتون بقاعدة كلية ويعني يندرج تحت هذه القاعدة أفراد. مثل هذه القاعدة لا تدخل في باب الأسماء والصفات، لماذا؟ لأنها مبنية على التسوية بين الأفراد المندرجة تحت القاعدة. أما المتكلمون فقد أدخلوا هذا النوع من القياس في باب الأسماء والصفات، لماذا؟ ليتوصلوا به إلى تعطيل صفات الله عز وجل. كيف هذا؟ مثلا قالوا يأتون بقاعدة يقولون كل من اتصف بالصفات فهو جسم. طيب، كل من اتصف بالصفات فهو جسم. طيب، يقولون يندرج تحت هذه القاعدة فرد من الأفراد وهو الإنسان. الإنسان يتصف بالصفات، إذن هو ماذا؟ جسم. فيقولون عندنا مثلا الله سبحانه وتعالى، فيقولون لو أثبتنا له الصفات فسيندرج تحت هذه القاعدة، فإذا أثبتنا له الصفات لقلنا إنه جسم. وعندهم كما تقدم يطلقون يقولون أنه ليس بجسم، فقالوا لو أثبتنا الصفات لا أثبتنا أنه جسم، إذن ما نثبت له الصفات. فاستخدموا هذا النوع من القياس يتوصل به إلى ماذا؟ تعطيل الصفات. نقول لهم هذا النوع من القياس باطل، لا يجوز استخدامه في باب الأسماء والصفات، لأنه مبني على التسوية بين الأفراد. فأنتم مثلتم الله عز وجل بمن؟ بالإنسان. فنقول لهم هذا النوع من القياس ما يجوز استخدامه في باب الأسماء والصفات، لأنه مبني على التسوية بين ماذا؟ الأفراد. والله عز وجل ليس كمثله شيء، لا يماثله ولا يساويه ماذا؟ ولا يساميه شيء. وأيضا هذه القاعدة التي قعدوها أولا عندما قالوا كل من اتصف بالصفات فهو جسم، أصلا هذه القاعدة باطلة، فليس كل من اتصف بالصفات هو ماذا؟ جسم. فمثلا هذه الريح توصف بأنها ماذا؟ إما ريح باردة أو ريح شديدة، فلما وصفناها بالبرودة أو بالشدة هل لزم من ذلك أن تكون هي ماذا؟ جسم؟ لا، لم يلزم من ذلك. إذن أصلا قاعدتهم باطلة، قاعدتهم التي وضعوها وقالوا أن من اتصف بالصفات فهو جسم، أصلا القاعدة باطلة، لأن هذا لا يلزم، هذا ليس على إطلاقه. طيب، وشيخ الإسلام ويعني الشنقيطي رحمه الله يعني قالوا هو في الحقيقة هما قياسان يعني متماثلان، لا فرق بين قياس التمثيل وقياس الشمول. من أحب أن يراجع التوضيحات الأثرية على شرح الطحاوية للكلام على هذين القياسين، من أحب أن ينظر الكلام على هذين القياسين فلينظر التوضيحات الأثرية على شرح الطحاوية صفحة 118 إلى 119. طيب، قال ومما يوضح هذا أن العلم الإلهي لا يجوز أن يستدل فيه بقياس تمثيلي يستوي فيه الأصل والفرع، ولا بقياس شمولي يستوي أفراده، فإن الله سبحانه ليس كمثله شيء، فلا يجوز أن يمثل بغيره، ولا يجوز أن يدخل هو وغيره تحت قضية كلية يستوي أفرادها. هذا يرد على هذين القياسين، لأن أحدهما فيه التسوية بين الأفراد والآخر فيه ماذا؟ التماثل والتسوية بين المقيس والمقيس عليه. فالخلاصة أنه لا يستخدم في حق الله عز وجل في باب الأسماء والصفات الأقيس المبنية على التمثيل بين ماذا؟ المقيس والمقيس عليه أو بين الأفراد. قال ولهذا لما سلكت طوائف من المتفلسفة والمتكلمة مثل هذه الأقيسة في المطالب الإلهية لم يصلوا بها إلى اليقين، بل تناقضت أدلتهم وغلب عليهم بعد التناهي الحيرة والاضطراب لما يرونه من فساد أدلتهم أو تكافيها. ولكن يستعمل في ذلك قياس الأولى سواء كان تمثيلا أو شمولا، كما قال تعالى ولله المثل الأعلى. يعني ما يستخدم في باب الأسماء والصفات مثل هذه الأقيسة، وإنما يستخدم قياس الأولى، وهو قياس كما ذكر شيخ الإسلام أن دليله أو دل عليه قوله تعالى ولله المثل الأعلى. مثل أن يعلم أن كل كمال للممكن أو للمحدث لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وهو ما كان كمالا للوجود غير مستلزم للعدم بوجه، فالواجب القديم أولى به. يعني قياس الأولى يعني مضمونه أن كل كمال ثبت للمخلوق، طيب لكن يشترط فيه أن يكون ماذا؟ كمالا مطلقا، ما يكون كمالا نسبيا. أما إذا كان الكمال الذي للمخلوق كمال نسبي بمعنى أنه كمال في حق المخلوق، أما في حق الله فهو يعتبر ماذا؟ نقص. هذا ما يستخدم في هذا القياس، وإنما يستخدم القياس الذي إنما يعني يكون في الكمال الذي هو كمال مطلق. كل كمال مطلق ثبت للمخلوق فالله عز وجل أولى أن يوصف به، لأن الله عز وجل هو الذي ماذا منح المخلوق هذا الكمال. وعندما قلنا الكمال المطلق خرج به مثل ماذا؟ مثل الأكل والشرب، هذا في حق المخلوق يعتبر ماذا؟ كمال. لكن هل هذا كمال مطلق بحيث يعتبر كمالا في حق المخلوق وفي حق الخالق؟ لا. لماذا؟ لأن الأكل والشرب وإن كان الإنسان يكمل به لكن فيه نقص من جهة أنه يستلزم الحاجة، فالإنسان يحتاج إلى الأكل والشرب، والحاجة نقص في حق الله عز وجل، لأن الله عز وجل من أسمائه الغني، فهو الموصوف بالغنى لا يحتاج إلى شيء. طيب، قال مثل أن يعلم أن كل كمال للممكن أو المحدث يعني المخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وهو ما كان كمالا للوجود غير مستلزم للعدم، فالواجب القديم أولى به، يعني الله أولى به. وقوله غير مستلزم للعدم أحيانا يكون كمال لكن هذا الكمال يعني ماذا؟ يستلزم العدم. مثلا النوم في حق المخلوق، النوم في حق المخلوق يعتبر كمال من أي جهة؟ بمعنى أن الذي ينام يعني ويأخذ حاجته من النوم لا شك أكمل من الذي لا ينام. الذي لا ينام عرضة للضعف وماذا؟ والمرض والهزال. فالذي ينام من المخلوقات ويأخذ حاجته أكمل من حيث ماذا؟ استعادة قواه وصحته. طيب، لكن هذا الكمال مستلزم للعدم، وهو ماذا؟ عدم الحياة، لأن النوم أخو الموت، النوم أخو الموت. هل هذا يدخل في قياس الأولى؟ لا. لماذا؟ لأنه اشترط فيه أن يكون كل كمال للمخلوق كمال مطلق وأيضا غير مستلزم للعدم. أما النوم فهو مستلزم للعدم، لأن النوم هو عدم الحياة، عدم ماذا؟ الحياة. فمثل هذه الصفة ما نستخدمها في ماذا؟ في قياس الأولى. وأيضا يشترط في قياس الأولى ماذا؟ يشترط في قياس الأولى أن تكون الصفة التي نريد أن ننظر هل يعني نثبتها لله عز وجل أو لا بهذا القياس، أن تكون هذه الصفة ثابتة أصلا في الكتاب أو السنة. لماذا؟ لأن القياس هو دليل عقلي، وتقدم معنا أن باب الأسماء والصفات ماذا؟ توقيفي، يعتمد ابتداء على إثبات الصفة بالكتاب والسنة، لكن بعد ذلك هناك بعض الصفات إن أمكن استخدام العقل في إثباتها فلا مانع. لماذا؟ من باب تكثير الأدلة وماذا على المخالف والرد على المخالف. وأنت ترى عندما يردون على المعطلة يقول لهم كيف تعطلون هذه الصفة؟ هذه ثابتة بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع. من باب ماذا؟ أن ما عندكم أي دليل، لا من كتاب ولا من سنة ولا العقل يدل على قولكم ولا الفطرة. فماذا استخدام مثل هذا القياس؟ لا يفهم من هذا أننا نعتمد عليه وحده فقط في إثبات ماذا؟ الصفات، لأنه كما تقدم معنا أن صفات الله توقيفية، يعني اعتمادا أولا وابتداء على ماذا؟ على الأدلة، عفوا على أدلة الكتاب والسنة، ثم بعد ذلك إن أمكن استخدام العقل ماذا نستخدم من باب تكثير الأدلة على المخالف. قال يعني تكملة القياس، قياس الأولى كل كمال، ثم قال وكل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه ثبت نوعه للمخلوق والمربوب المدبر، فإنما استفاده من خالقه وربه ومدبره وهو أحق به منه، لأنهم يقولون ماذا؟ فاقد الشيء لا يعطيه. نقول مثلا هذا الكمال الذي ثبت للمخلوق مثل العلم والقدرة من أين استفادها؟ استفادها من الله سبحانه وتعالى، هو الذي ماذا علمه وجعله قادرا. فيقال هذا يعني ماذا؟ لو كان الله عز وجل غير موصوف بالعلم والقدرة ما كان من الممكن أن يعلم ماذا المخلوق ويجعله قادرا، لأنه كما هو معلوم فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه. فنقول هذا الكمال الذي في حق المخلوق من أين استفاده؟ الجواب من الله سبحانه وتعالى. نقول إذن الله أولى أن يوصف به، لأن فاقد الشيء ما لا يعطيه. قال: وأن كل نقص وعيب في نفسه، وهو ما تضمن سلب هذا الكمال، إذا وجب نفيه عن شيء من أنواع المخلوقات والممكنات والمحدثات، فإنه يجب نفيه عن الرب تعالى بطريق الأولى. أيضا هذا تكملت ماذا؟ قياس الأولى. قلنا أن كل كمال ثبت للمخلوق، طيب، كمال مطلق ليس نسبي، وجاز أن يتصف الله سبحانه وتعالى به، فهو سبحانه ماذا؟ أولى أن يتصف به. وكل نقص تنزه المخلوق عنه، طيب، كل نقص تنزه المخلوق عنه، طيب، وهو نقص مطلق ليس نقصا نسبيا، فالخالق أولى أن ماذا؟ ينزه عنه. لماذا قلنا نقص مطلق؟ لأن هناك نقص نسبي، هناك نقص نسبي، أي يكون في حق المخلوق ماذا؟ نقص. أما في حق الله عز وجل فهو ماذا؟ كمال. هل نستخدم الآن يعني قياس الأولى في هذه الصفة ثم ننفي هذا النقص عن الله عز وجل؟ لا، لأن هذا ليس نقصا مطلقا، وإنما نقصا نسبيا. فعلى سبيل المثال، مثلا صفة الثناء على النفس والكبرياء والتعالي وماذا يعني، هذه الصفة في حق المخلوق هذه تعتبر نقص، هذه تعتبر نقص في حق المخلوق، الثناء على النفس والكبرياء والتعالي والتعاظم، لكنها في حق الله ماذا؟ تعتبر كمال. فالله عز وجل يثني على نفسه، طيب، وهو المتعالي وهو الكبير وهو المتكبر، هذه صفات كمال في حقه. أما في حق المخلوق فهي صفات ماذا؟ نقص. هل نستخدم هذه الصفة في يعني قياس الأولى؟ لا، لأن قياس الأولى يعني فيه أن كل صفة نقص مطلقا، سواء في حق المخلوق أو في حق ماذا؟ الخالق. هذه التي تدخل في قياس ماذا؟ الأولى. الأخ يقول: نقل ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله الإجماع على حرمة القياس في حق الله تعالى، وقال الشيخ أبو عمرو في شرح التنمورية: حرام بجميع أنواعه، ومثل بالذكاء فقال هي صفة كمال في حق المخلوق، فهل نقول من باب أولى هي لله ثابتة؟ تقدم معنا أن هذا القياس يعني ما نكتفي به بمجرده على الإثبات والنفي، قلنا إنما بعد ورودها بماذا؟ بالأدلة. فهل صفة الذكاء وردت في الأدلة؟ إذن ما يحتاج أصلا نستخدم هذا القياس. والذي يعني ربما ينزل كلام ابن عبد البر رحمه الله على الأقيسة الباطلة التي تقدم ذكرها، أما هذا الذي هو له إشارة من قوله تعالى: ولله المثل الأعلى، وما فيه محذور من حيث التطبيق، فالظاهر والله أعلم أنه ماذا؟ ما فيه محذور، إنما المحذور استخدام الأقيسة المبنية على التساوي بين المقيس والمقيس عليه، وفيها تسوية بين الأفراد التي تندرج تحت القواعد العامة التي يؤصلونها. هذه قياس باطلة يتوصلون بها إلى تعطيل صفات الله عز وجل. أما مثل هذا النوع من القياس فالظاهر أنه ما فيه محذور، وقد وصفه شيخ الإسلام بأنها طريقة نبوية سلفية، وإن شاء الله نأتيكم بالمرجع. وعلى كل يا أخوة، على كل، الله عز وجل يقول ماذا؟ أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، فالكفاية في كتاب الله وسنة رسوله. لكن قلنا ماذا؟ هذا من باب أن يعني قطع حجة المخالف، ويقال له: أنت ما عندك دليل لا من كتاب ولا من سنة ولا من عقل ولا من إجماع، من باب رد يعني تكثير الأدلة على المخالف، لأن بعضهم مثلا عقلاني ولا يستسلم ولا ينقاد للأدلة، فيحاج بما هو يظنه هو الصواب، وهو ماذا؟ العقل. طيب، والله أعلم. قال: ومن أعجب العجب أن من غلاة نفاة الصفات الذين يستدلون، وأنتم فهمتم الآن الكلام، طيب، فلا حاجة للتطويل والتعريض، لا حاجة، لأن بعضهم يستغل مثل هذه الأشياء ويحب يطول ويعرض، ما في داعي يا أخوة. طيب، المقصود أن هذه الأقيسة يعني فيها إثبات كمال الله عز وجل وتنزيه العيوب والنقائص عنه، طيب، وما دام فيها إشارة من قول الله عز وجل فالحمد لله. لو كانت شيئا لا أصل له لا من كتاب ولا من سنة وأنكر من العلماء فيعني هذا يبتعد عنه لا شك ولا ريب. قال: ومن أعجب العجب أن من غلاة نفاة الصفات الذين يستدلون بهذه الآية الكريمة على نفي الصفات والأسماء. أي آية؟ أي آية؟ ليس كمثله شيء. قال: غلاة نفاة الصفات الذين يستدلون بهذه الآية الكريمة على نفي الصفات والأسماء ويقولون واجب الوجود لا يمكن كذا ولا يكون كذا. نعم، ويقولون واجب الوجود لا يكون كذا ولا يكون كذا. ثم يقولون أصل الفلسفة هي التشبيه بالإله على قدر الطاقة، ويجعلون هذه غاية الحكمة ونهاية الكمال الإنساني، ويوافقهم على ذلك بعض من يطلق هذه العبارة. يعني الشارح يتعجب من غلاة النفاة، غلاة النفاة كالجهمية والفلاسفة والقرامطة، يتعجب يقول كيف يستدلون بهذه الآية ليس كمثله شيء على تعطيل الصفات، تعطيل الأسماء وتعطيل الصفات، ثم هم يقولون، لأنهم مولعون بالفلسفة، والفلسفة ما هي عندهم؟ يقول الفلسفة هي أنك تتشبه بالإله على قدر الطاقة. فيقول لهم إذا أنتم أطلقتم تعطيل الصفات فبأي شيء تتشبهون بالله عز وجل؟ وأنتم إذا دعوتم إلى التشبيه فلماذا تقولون ليس كمثله شيء وأنتم ماذا تريدون؟ التشبه. فهذا من تناقضهم، هذا من تناقضهم. قال: ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تخلقوا بأخلاق العلماء. طيب، الشيخ الألباني رحمه الله يقول: لا نعرف له أصلا في شيء من كتب السنة. نعم، أنا إيش قلت؟ طيب، تخلقوا بأخلاق الله، تخلقوا بأخلاق الله. الشيخ الألباني يقول: لا نعرف له أصلا من كتب السنة. وشيخ الإسلام رحمه الله يقول: هذا اللفظ لا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من كتب الحديث، ولا هو معروف عن أحد من أهل العلم، بل هو من باب الموضوعات. يقول: هذا اللفظ لا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من كتب الحديث، لا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من كتب الحديث، ولا هو معروف عن أحد من أهل العلم، ولا هو معروف عن أحد من أهل العلم، بل هو من باب الموضوعات عندهم، بل هو من باب الموضوعات عندهم، كما في نقض التأسيس السادس 518. نقض التأسيس السادس 518 حديث موضوع لا الصلاة. قال: فإذا كانوا أي غلاة النفاس ينفون الصفات فبأي شيء يتخلق العبد على زعمهم؟ وكما أنه لا يشبهه شيء، وكما أنه لا يشبه شيئا من مخلوقاته تعالى، لا يشبهه شيء من مخلوقاته، كما أن الله لا يشبه شيء من المخلوقات، كذلك المخلوقات لا تشبه ماذا؟ الله سبحانه وتعالى. لكن المخالف في هذا النصارى والحلولية والاتحادية، يعني الذي يقول، يعني الذي الله لا يشبه المخلوق، من المخالف في هذا الأصل؟ من المخالف في هذا الأصل؟ ماذا؟ المشبه. طيب، الأصل الثاني أن المخلوق لا يشبه الله، من المخالف في هذا الأصل؟ النصارى الذين شبهوا عيسى عليه السلام بالله عز وجل، ولهذا قال: لكن المخالف في هذا أي أن الله لا يشبهه، عفوا، لا يشبه، يعني مخلوقاته لا تشبهه، يخالف فيه النصارى والحلولية والاتحادية لعنهم الله تعالى. ونفي مشابهة شيء من مخلوقاته له مستلزم لنفي مشابهته لشيء من مخلوقاته، يعني هذان الأصلان متلازمان. فلذلك اكتفى الشيخ أي طحاوي رحمه الله بقوله: ولا يشبه الأنام، لأن هذا يلزم منه أن الأنام أيضا لا يشبهونه، فاكتفى بذكر أحد ماذا الأصلين. والأنام الناس، وقيل الخلق كلهم، وهذا الذي يعني اختاره ابن كثير رحمه الله، رجحه أن الأنام المراد به الخلق كلهم، وقيل كل ذي روح، وقيل الثقلان، يعني والقول، وهذه الأقوال تندرج عندما لا بالذي رجحه ابن كثير، فالثقلان هم يعني داخلون في الخلق وما خلقت الجن والإنس. وأيضا كل ذي روح، هذه لا شك أنها من الخلق، والظاهر أن هؤلاء يعني ذكروا بعض أفراد الآية. طيب، والآية هي أعم من ذلك، فالمراد بالأنام على ما ذكره ابن كثير رحمه الله كل الخلق، سواء الثقلان أو غيرهم من كل ذي روح. قال: وظاهر قوله تعالى والأرض وضعها للأنام يشهد للأول أكثر من الباقي، والله أعلم. طيب، قوله حي لا يموت قيوم لا ينام. طيب، فكما تقدم معنا بعد قوله ولا يشبه الأنام ذكر ماذا؟ يعني إثبات الصفات، ليبين أنه لا يراد بنفي التشبيه ما يريده أهل التعطيل من نفي الصفات، فقال ولا يشبه الأنام، ثم أثبت له صفة الحياة وصفة ماذا؟ القيومية، ليبين أنه لا يستدل بنفي التشبيه على تعطيل الصفات. قول حي لا يموت وقيوم لا ينام، هذا يعني تفريق منه حين رفض يعني ربط نفي الموت بإثبات ماذا؟ الحياة، يعني حي لا يموت قيوم لا ينام، في حين أن ماذا؟ كلا الموت والنوم كلاهما ينافي ماذا؟ ينافي الحياة والقيومية، وليس مثلا الموت ينافي الحياة فقط، بل الموت أيضا ينافي القيومية، كذلك النوم لا ينافي القيومية فقط بل ينافي أيضا الحياة، لأن النوم أخو الموت. ولو أنه قال ماذا؟ حي قيوم لا يموت ولا ينام لكان أولى. طيب، قال رحمه الله شرح: قال تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، فنفي السنة والنوم دليل على كمال حياته وقيوميته. وقال تعالى ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق. وقال تعالى وعانت الوجوه للحي القيوم. وقال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. وقال تعالى هو الحي لا إله إلا هو. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. طيب، الحديث في مسلم يعني وهو بأطول من هذا حديث أبي موسى. قال: لما نفى الشيخ رحمه الله التشبيه أشار إلى ما تقع به التفرقة بينه وبين خلقه بما يتصف به تعالى دون خلقه يرحمه الله، فمن ذلك أنه حي لا يموت، لأن صفة الحياة الباقية مختصة به تعالى دون خلقه فإنهم يموتون، ومنه أنه قيوم لا ينام إذ هو مختص بعدم النوم والسنة دون خلقه فإنهم ينامون. وفي ذلك إشارة إلى أن نفي التشبيه ليس المراد منه نفي الصفات، بل هو سبحانه موصوف بصفات الكمال لكمال ذاته، فالحي بحياة باقية لا يشبه الحي بحياة زائلة. ولهذا كانت الحياة الدنيا متاعا ولهوا ولعبا، وأن الدار الآخرة لهي الحيوان، فالحياة الدنيا كالمنام والحياة الأخرى كاليقظة. ولا يقال فهذه الحياة الآخرة كاملة وهي للمخلوق، يعني لا يظن مثلا حياة المخلوق في الآخرة حياة كاملة لا يعقبها ماذا؟ فناء. لا يقال إذن في الآخرة سيكون هناك تماثل بين حياة الله عز وجل وحياة المخلوق، باعتبار أن حياة المخلوق في الآخرة هي أكمل حياة من حيث بقائها ومن حيث أنه يكون في أكمل قواه. الجواب عن هذا سيذكره أنه ماذا؟ أن هذه الحياة التي هي للمخلوق، طيب، إنما هي ماذا؟ من الله سبحانه وتعالى، والذي الحياة الكاملة له من نفسه دون إمداد من غيره ليست كالحياة التي ماذا؟ يكسبها لغيره، وإن كانت هي يعني لا تفنى، لكن يقال هي هذا بإدامة الله عز وجل لها. قال: لأننا نقول الحي الذي الحياة من صفات ذاته اللازمة لها هو الذي وهب المخلوق تلك الحياة الدائمة، فهي دائمة بإدامة الله لها، لا أن الدوام وصف لازم لها لذاتها. فحياة الإنسان في الآخرة عندما تكون دائمة ليس هذا وصف لازم لها، وإنما هذا وصف ماذا؟ يعني الله سبحانه وتعالى الذي جعله على هذا على هذه الصفة. قال: بخلاف حياة الرب تعالى وكذلك سائر صفاته. فصفات الخالق كما يليق به وصفات المخلوق كما يليق به. واعلم أن هذين الاسمين أعني الحي القيوم مذكوران في القرآن معا في ثلاث سور كما تقدم، وهما من أعظم أسماء الله الحسنى، حتى قيل إنهما الاسم الأعظم، فإنهما يتضمنان إثبات صفات الكمال أكمل تضمن وأصدقه. طيب، ويعني الاسم الأعظم ذكر الحافظ رحمه الله في الفتح ذكر يعني اختلفوا فيه على 14 قول. طيب، وأقوى الأقوال أنها ماذا؟ أنه اسم الجلالة، ومنهم من قال الحي القيوم، والذي قال إن يعني ماذا أن الاسم الأعظم هو اسم الجلالة، يعني استدل بحديث بريدة وحديث أنس وكلاهما ثابتان وهما في الصحيح المسند للشيخ رحمه الله. حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الأحد، لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وحديث أنس وأيضا هو في الصحيح المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. فأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سأل الله باسم الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. فبالجمع بين الحديثين يتبين أن الاسم المشترك في هذين الحديثين هو اسم الجلالة. لذلك قال بعض العلماء أن الاسم الأعظم هو اسم الجلالة، وهو قول ابن مندة رحمه الله كما في ماذا كتابه التوحيد، التوحيد لابن مندة. طيب، قال رحمه الله: وحتى قيل إنهما الاسم الأعظم أي الحي القيوم، فإنهما يتضمنان إثبات صفات الكمال أكمل تضمن وأصدقه. ويدل القيوم، الآن سيذكر معاني اسم القيوم لأن القيوم له عدة معاني. قال: ويدل القيوم على معنى الأزلية أي في الماضي، والأبدية أي في المستقبل، ما لا يدل عليه لفظ القديم. إذن المعنى الأول من معاني القيوم ماذا؟ الباقي الدائم في الماضي وفي ماذا؟ في المستقبل. قال: ويدل أيضا أي اسم القيوم يدل على كونه موجودا بنفسه، وهو معنى كونه واجب الوجود. معنى القيوم أي أنه موجود بنفسه، ما أوجده أحد، ما أوجده أحد، هذا من معاني أيضا القيوم. قال: والقيوم أبلغ من القيام لأن الواو أقوى من الألف. والقيام ورد في الصحيح من حديث ابن عباس في دعاء الاستفتاح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك الحمد أنت قيام السماوات والأرض. لكن هذا ورد هنا إيش؟ ورد مقيدا، قال: قيام السماوات والأرض، قيام السماوات والأرض. طيب، أما اسم القيوم فقد ورد مطلقا، الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. والاسم إذا يرد ماذا مطلقا فهذا يثبت اسما لله عز وجل يعني بلا شك وبلا تردد. أما إذا ورد مقيدا فبعضهم يتردد في إثباته اسما لله عز وجل، كما ترددوا في إثبات اسم الحفي لله عز وجل، لأنه ورد ماذا مقيدا بقوله تعالى عن إبراهيم: إنه كان بي حفيا. فلما ورد مقيدا بإبراهيم ترددوا في إثباته اسما لله عز وجل، لكن يؤخذ منه صفة ماذا؟ صفة الحفاوة، صفة ماذا؟ الحفاوة. أما كونه اسما لله عز وجل فعلى ما تقدم. قال: والقيوم أبلغ من القيام لأن الواو أقوى من الألف، ويفيد قيامه بنفسه. هذا المعنى الثالث من معاني القيوم، يفيد قيامه بنفسه، أين الله عز وجل قائم بنفسه، ما أحد يقيمه، ما أحد يمده بأسباب الحياة والوجود، هو قائم بنفسه سبحانه. قال: باتفاق المفسرين وأهل اللغة، أي هذا المعنى الثالث من معاني اسم القيوم وهو معناه أنه قائم بنفسه، هذا المعنى متفق عليه بين المفسرين وأهل اللغة، وهو معلوم بالضرورة. فقيوم من معاني أنه قائم بنفسه، لا يقيمه أحد ولا يمده بأسباب الحياة والوجود أحد. قال: وهل تفيد إقامته لغيره وقيام عليه، يعني هل يفيد اسم القيوم معنى رابع وهو أنه قيوم بمعنى أنه مقيم لغيره؟ وهذا المعنى ماذا؟ أنه مقيم لغيره. هل هذا ثابت لله عز وجل بغض النظر هل هو معنى القيوم أو لا؟ هل هذا المعنى صحيح أن الله مقيم لغيره؟ نعم لا شك ولا ريب، الله عز وجل المخلوقات كلها السماوات والأرض ومن فيهن إنما هي قائمة بالله عز وجل، هو الذي يقيمها ويمدها بأسباب الحياة والوجود. قال: وهل تفيد إقامته لغيره وقيامه عليه؟ فيه قولان أصحهما أنه يفيد ذلك. إذن هذا المعنى الرابع من معاني اسم القيوم، أنه يقيم غيره، وهو يفيد دوام قيامه وكمال قيامه لما فيه من المبالغة، لأن قيوم هذه صيغة مبالغة فيقول، فهو سبحانه لا يزول ولا يأفل، فإن الآفل قد زال قطعا، أي لا يغيب ولا ينقص ولا يفنى ولا يعدم، بل هو الدائم الباقي الذي لم يزل ولا يزال موصوفا بصفات الكمال. واقترانه، أي اسم القيوم، اقترانه بالحي يستلزم سائر صفات الكمال ويدل على دوامها وبقائها وانتفاء النقص والعدم عنها أزلا وأبدا. ولهذا كان قوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم أعظم آية في القرآن، كما ثبت ذلك في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ماذا من حديث أبي بن كعب في صحيح مسلم. فعلى هذين الاسمين أي الحي القيوم مدار الأسماء الحسنى كلها، وإليهما ترجع معانيهما. فإن الحياة أي الكاملة التي دل عليها اسم الحي مستلزمة لجميع صفات الكمال، فلا يتخلف عنها صفة منها إلا لضعف الحياة. فإذا كانت حياته تعالى أكمل حياة وأتمها، استلزم إثباتها إثبات كل كمال يضاد نفيه كمال الحياة. يعني اسم الحي يدل على اتصافه سبحانه بجميع صفات ماذا؟ الكمال. كيف هذا؟ لأن الحياة التي هي صفة الله عز وجل، هل هي حياة كاملة أم حياة يعتريها النقص؟ حياة كاملة. هذا ماذا يلزم وماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه أنه ماذا؟ ما موصوف بجميع صفات الكمال، لأنه إذا تخلفت صفة من الصفات لم تكن حياته ماذا؟ كاملة. لذلك مثلا الإنسان الحي إذا لم يكن موصوفا بالسمع، فهل هو أنقص أم أكمل من الحي الموصوف بالسمع؟ لا شك أن الحي الذي يسمع حياته أكمل من الحي الذي لا يسمع، وكذلك الحي الذي يبصر أكمل من الحي الذي لا يبصر. فلما كانت حياة الله كمال مطلق، هذا استلزم أن يكون موصوف بجميع صفات الكمال، لأن تخلف صفة من هذه الصفات يعتبر نقصا في ماذا؟ في حياته. لذلك قالوا اسم الحي يستلزم اتصافه سبحانه بجميع صفات الكمال التي تكون بها الحياة كاملة، من السمع والبصر والعلم والقدرة والإرادة وغير ذلك. قال: وأما القيوم فهو متضمن كمال غناه وكمال قدرته، فإنه القائم بنفسه فلا يحتاج إلى غيره بوجه من الوجوه، المقيم لغيره، فلا قيام لغيره إلا بإقامته. وهذا يدل على، استدلوا به على أن الله عز وجل موصوف بماذا؟ بجميع الأفعال، أفعال الكمال، لأنه كونه قائم بنفسه ومقيم لغيره هذا يستلزم أن يكون موصوفا بصفات الكمال. لما كان مقيما لغيره هذا يستلزم أن يكون متصفا بالخلق والرزق والإعانة وغير ذلك من الأفعال التي يستطيع بها، التي يكون بها قادرا على إقامة غيره. لذلك اسم القيوم متضمن لإثبات جميع أفعال الكمال التي يكون بها قيوما على أكمل ما ماذا ما يكون. وهذين الاسمين ذكرهما ابن القيم رحمه الله في أول ماذا مدارج السالكين، ولعله أخذه من هذا المصدر وتكلم بمضمون هذا الكلام، وأيضا ذكره في ماذا بدائع الفوائد، من أحب أن يرجع في أول مدارج السالكين وأيضا في بدائع الفوائد. قال: فلا قيام لغيره إلا بإقامته، فانتظم هذان الاسمان صفات الكمال، أي جميع صفات الكمال، أتم انتظام. وإلى هنا.